بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يعني مناسبة الباب للأبواب السابقة ظاهرة، فالمصنف رحمه الله لما تحدث عن فضائل التوحيد والخوف من الشرك وفضل الدعوة إلى التوحيد، ناسب أن يتحدث عن هذا التوحيد، ما معناه، ما تفسيره. فإذا كان التوحيد هو تلك الفضائل، وينبغي أن يجعله يدعى إلى هذا التوحيد كما أمر وسلم معاذ وعليا، فما هذا التوحيد الذي ينبغي أن يحرص عليه وأن يلتزم به وأن يدعى إليه؟ هنا قال الشيخ: باب تفسير التوحيد. التفسير كما تعرفون معنى في اللغة الكشف والبيان، التفسير والكشف والبيان. ثم قال: التوحيد. التوحيد هنا أن للعهد، ولما نقول أن للعهد إذن هنا أي توحيد هنا؟ ما رأيكم؟ سم؟ نعم؟ أي توحيد؟ الربوبية ولا لا 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 ولا أسماء وصفات؟ الألوهية. إذن هنا أن العهد المراد به توحيد العبادة. باب تفسير التوحيد أي توحيد العبادة وشهادة أن لا إله إلا الله. هنا هو التوحيد، العبادة هو شهادة أن لا إله إلا الله. فلهذا جملة من الشرح يقول: العطف بين إيش؟ مترادفين. يعني التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، فيكون هنا هما مترادفان، وجاء العطف التغاير في ماذا؟ فاللفظ هنا في المعنى. نعم، تغاير في المعنى. نحن الآن نقول التوحيد هو شهادة، إذا هو مجرد تغاير في إيش؟ مجرد تغاير في اللفظ، تغاير في اللفظ. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا العنوان. الأمر الآخر، لاحظ الآن المؤلف ذكر هذه الآيات الكريمات: أولئك الذين يدعون، وإذ قال إبراهيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وقبله اتخذوا أحبارهم، ثم ذكر الحديث من لقي الحديث من قال أهل الله الحديث. هنا هذه النصوص التي أوردها المؤلف ساقها من أجل تفسير التوحيد، لكن لاحظ الآن لابد من هذه الجملة قبل أن نبدأ في هذه النصوص. هنا تفسير التوحيد وشهادة الله من خلال هذه الآيات الأربع وحديث الباب هو تفسير التوحيد من خلال أمرين. الأمر الأول بذكر ما تحت اللفظ من معنى، والثاني بذكر الضد والمنافي. فهنا تجد أن تفسير التوحيد في هذا الباب إما أن يفسره المؤلف رحمه الله بأن يذكر ما تحت هذا اللفظ أو ما تحت هذه الآية من معنى، وإما بماذا؟ بأن يذكر الضد والمنافي. يعني يذكر مثل آية جاء فيها الكلام عن الشرك، مثل آية مثلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فالآية تتحدث عن شرك المحبة، فهنا يأتي تفسير التوحيد بذكر ماذا؟ بذكر المطابق ولا بذكر الضد والمنافي؟ ما رأيكم؟ ذكر الضد المنافق. نعم هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فأنت تستصحب هذه لأن أحيانا في وقع شيء من الاشتباه والإشكال في الآية الأولى ما وجد فيها على عنوان باب، فالبعض قد فيها خفاء وفيها اشتباه، لكن إذا استصحبت هذا المعنى الذي ذكره جملة من الشراح أن الشيخ رحمه الله أراد أن يفسر التوحيد إما بذكر ما تحت اللفظ من معنى، وإما بماذا؟ بأن يذكر ايش؟ المنافي والضد، يذكر المنافي والضد فنثبت ايش؟ ما يقابله. فنبدأ بالآية الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية يعني مما يوضحها كما ذكر بعض الشراح، انظر إلى ما قبلها. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلن يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. هذه الآية يعني في سبب نزولها ابن عباس رضي الله عنه يقول انها جاءت في عزير والمسيح والملائكة، وأن المسيح وعزيرا والملائكة هذا حالهم أنهم يبتغون إلى ربهم وسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وجاء عن ابن مسعود كما هو عندكم في جمل من الشروح، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في ماذا؟ في قوم من الجن كانوا يعبدون من دون الله. قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناس، هكذا قال، يعبدون ناس من الجن، فأسلم هؤلاء الجن وصاروا يبتغون إلى ربهم وسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وبقي الإنس على ماذا؟ على إيش؟ على شركهم بأولئك الجن. وعلى كل الأمر في هذا يسير، والمقصود أن هذه الآية تبين حال الأنبياء وحال الملائكة. والأنبياء عبدوا لما عبدوا من دون الله، الأنبياء عبد من هم العبد عزير والمسيح، والملائكة لم هناك من عبد منهم، وكذا جملة من الصالحين. فهؤلاء الذين عبدوا من دون الله هم ماذا؟ يعبدون الله لما يعبدون الله؟ يعبدون الله، وهذا حالهم كما في الآية الكريمة: يبتغون إلى ربهم وسيلة، يبتغون يعني يطلبون، والوسيلة هي القربة، الوسيلة هي القربة والتوسل والتقرب، فهم يعني يبتغون يا رب وسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. فيأتي الآن السؤال المهم: طيب ما وجه إرادة هذه الآية ضمن هذا الباب؟ فجملة من الشراح يقولون يعني يقولون هذا التقرير، يقولون أن التوحيد ترك ما عليه المشركون من عبادة الملائكة والأنبياء. يعني فإذا الآية فسرت بماذا؟ يعني بما تحت اللفظ من معنى، أو فسرت بالمطابقة أو بالضد. بالضد يعني. فهنا يقول التوحيد ترك ما عليه المشركون من عبادة الملائكة والأنبياء. واضح الآن؟ البعض يقول يحتمل أن الآية لا ليست أن تفسر الآية أو يفسر التوحيد من خلال ذكر الضد والمنافي، بل الآية الكريمة هي تذكر شيئا من حقائق التوحيد. فالآية الكريمة يعني جمعت هذه الآية الكريمة التي بين أيدينا، هذه الآية الكريمة استوعبت محركات القلوب اللي هي الحب والخوف والرجاء. وابن القيم رحمه الله يقرر عند هذه الآية أن هذه الآية جمعت هذه العبادات الجليلة. أين الحب؟ الحب في قوله تعالى: يبتغون إلى ربهم وسيلة. والرجاء في قوله: ويرجون رحمته. والخوف في قوله: ويخافون عذابه. فإذا يعني نظر إلى كلام القيم كما جاء في بدائع الفوائد، وأن هذه الآية استوعبت أصول العبادة، أو إن شئت فقل محركات القلوب الحب والخوف والرجاء، فيكون هذا يعني هذا التقرير وهذا التحرير فيه تفسير للتوحيد بماذا؟ تفسير الآية من خلال ماذا؟ ذكر ضد المنافي أو من خلال ما تحت اللفظ من معنى؟
ما تحت
اللفظ معنى. فالآية استوعبت هذه العبادات. فيجب عليك أن تحب الله تعالى، أن تفرد الله تعالى بالحب، وأيضا كذلك عليك أن تفرد الله تعالى بالخوف، فلا تخافوه مخافون إن كنتم مؤمنين، وعليك أن تفرد الله تعالى بالرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربي فلا يعمل عملا صالحا. وقال علي رضي الله عنه في هذا المقام: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. طيب، انتهينا من الكلام عن هذه الآية الكريمة. لاحظنا التوحيد ماذا؟ بين وظاهر. لما قال إبراهيم السلام: إنني براء مما تعبدون، هذه كلمة لا إله، ليس كذلك؟ لما قال: إلا الذي فطرني، هذه هي ماذا؟ إلا الله. سبق أن مر بنا أن كلمة التوحيد لها أركنان: نفي وإثبات، نفي إلهية عما سوى الله، وإثبات إلهية لله تعالى وحده لا شريك له. هنا قال: إنني براء مما تعبدون، فإبراهيم عليه السلام يتبرأ من المشركين، ويتبرأ أيضا من أجمل معبوداتهم، فلا بد من براءة من هذا وذاك. في الآية الأخرى قال تعالى: إبراهيم ماذا قال؟ قال: وأعتزلكم وما تدعون. فهو اعتزل المشركين واعتزل إيش؟ معبوداتهم. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فلا بد من البراءة من المشركين ومن ماذا؟ ومن شركهم. يعني ما في داعي لها الحذلقة اللي يقول بعض المعاصرين، يقول: لا، احنا نتبرأ من الشرك ونبغض الشرك، لكن المشركين يعني هذا عالم آخر، يعني يريدون أن يجعل التوحيد مجرد إيش؟ مجرد مثل لا ترتبط بالواقع، لا، بل لا بد من البراءة من الشرك وأهله. ولاحظ الآية الكريمة قدمت البراءة من المشركين على البراءة إيش؟ من إيش؟ من المعبودات. هنا إبراهيم ماذا قال؟ وأعتزلكم واعتزلكم وتدعون من دون الله. وجاء هذا في آيات كثيرة. طيب، هذا أمر. الأمر الآخر هنا لما قال: إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني، هنا فائدة. لما قال: إلا الذي فطرني، أن الاستثناء هنا يكون متصلا أم منقطعا؟ إلا الذي فطرني لا، الصواب أنه استثناء متصل. وجه كونه متصلا أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فهو الآن يتبرأ من كل معبوداتهم إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لما تقول استثناء منقطع تكون جملة كما لو كانت جملة إيش؟ مستأنفة. المقصود أن الاستثناء هنا متصل باعتبار أن قوم إبراهيم عبدوا الله وعبدوا غيره. قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إلا الذي فطرني. إذن موجب عبادة الله والعلة في أفراد الله تعالى بالعبادة أنه ماذا؟ هو الذي فطرنا. وهذا يؤكد ما يعني دائما يقرره العلم، ألا هو الاستدلال بالربوبية على ماذا؟ على الإلهية. يعني فنحن الآن نعبد الله تعالى وحده لأنه الذي خلقنا، مثل ما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. الاستدلال بالربوبية على ماذا؟ على الألوهية. في الآية الثالثة ذكر المؤلف قال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أولا، صلة الآية بعنوان الباب من جهة ماذا؟ أن هذه الآية فسر التوحيد من الدين. فالآية لما قالت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا دون الآية تتحدث عن النصارى، فالنصارى النصارى الضالون اتخذوا أحبارهم اللي هم علماءهم والرهبان هم العباد اتخذوهم أربابا. ما معنى اتخاذهم أربابا؟ معنى ذلك بإيجاز أنهم أطاعوهم في ماذا؟ أطاعوهم واتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وعندنا حديث عدي بن حاتم سيأتي معنا المسألة بشيء من تفصيل موضعه، لما النبي عليه السلام تلا على عدي بن حاتم وكان نصريني هذا اقتلع عليه هذه الآية قال إنا لسنا نعبده، وظن أن العبادة هي السجود والركوع، فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ فقال عدي بلى، قال فتلك عبادتهم. المقصود أن من أطاع العلماء أو الأمراء أو العباد أطاعهم واتبعهم في هذا التبديل، أطاعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فإذا حرموا الحلال حرمه تبعا لهم، من اتبعهم في هذا التبديل فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة، شرك أكبر يخرج من الله. وكلام شيخ الإسلام في هذا يعني فيه شيء من التوضيح، لكن هذا ليس موضوعه، لكن نذكره بإيجاز شديد أن هذه الآية يعني تحتم الصنف الأول، وهو أن يطيع العلماء أو الأمراء أو العباد يطيعهم في التبديل، يعني يأتي هذا العابد أو عالم السوء أو يأتي مثلا أحد الأمراء ويحلل الحرام ويحرم الحلال، فيأتي الشخص ويتابعه في هذا التبديل، فهذا شيخ أكبر، وهذا الذي وقع عند النصارى. الحالة الثانية أن يكون اعتقاده ثابتا واعتقاده صحيح، بمعنى أن هذا الشخص يعلم أن هذا حرام ويعلم أن هذا حلال وأن هذا واجب، لكن بسبب غلبة الهوى وغلبة الشهوة تجد أنه يطيع هذا المخلوق في معصية الله، يأمره مخلوق المعصية يأمره بأن يشرب الخمر مثلا فيطيع في ذلك، وهو متقرر عنده ويوقن أن الخمر حلال، أن الخمر حرام، لكن بسبب الخوف أو غلبة الهوى والشهوة أو نحو ذلك، فهذا ليس شركا أكبر، وإنما هو من المحرمات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة في المعروف. هذا سيأتي في موضعه. الذي يهمنا بعد هذا أن يعرف الأخوة الفضلاء أن هذه الآية لما توحيكم معناها وأن القوم النصارى أطاعوا الرهبان والأحبار، أطاعوهم في تحليل الحرام وتحليل الحلال، وأشركوا في طاعة الله، أن هذه الآية تعد تفسير التوحيد. لماذا؟ بذكر ضده. يقول الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير هذا الحديث: مراد المصنف من هذه الآية أن الطاعة في تحليل الحرام وتحليل الحلال من العبادة المنفية عن غير الله، وهذا الشرك المذكور في الآية الكريمة يسميه العلماء شرك الطاعة، شرك الطاعة الذي يخرج من الملة. طيب ننتقل للآية الرابعة، وهي قول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. من تبعيه كما لا يخفى، ثمة أقوام تجد أنهم يحبون الأنداد، يحبون الأصنام، يحبون هذه المعبودات الباطلة كحبهم لله، وهذا يبين لك أن أهل الشرك عندهم حب شديد لماذا؟ لأصنامهم. وانظروا اليهود، قال الله تعالى في وصفهم: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني حبهم العجل تشرب قلوبهم، فهذا المقصود من هذه المسألة. قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما معنى الآية؟ يعني أنهم يحبون أصنامهم كمحبتهم هم لله، فهؤلاء المشركون كما وضعها الآية الكريمة أنهم يحبون الله ويحبون الأصنام، لكن محبتهم للأصنام أو للأنداد عموما كمحبتهم لله، وهذا شرك أم ليس شركا؟ نعم شرك، هذا تشريك، فهم الآن شركوا في المحبة، المحبة محبة العبادة، محبة التألق، محبة التعظيم، المحبة التي فيها إجلال وفيها تعظيم شركوا فيها، فأحب الله سبحانه وتعالى وأحب تلك الأصنام محبة عباده، يحبونهم كحب الله، هذا هو التشريك. قال عز وجل بعدها والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لله. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين لله ماذا؟ فيها تشديد، محبة المشركين مشهودة. هذا القول الراجح في معنى الآية. بعض العلم يقول أن معنى قوله تعالى يحبونهم كحب، هذا القول مرجوح في القول الأول الذي يقول أنه الراجح، ترجح شيخ الإسلام ابن القيم وهو ظاهر الآية الكريمة. القول الثاني في معنى الآية يحبونهم كحب الله، المراد أن المشركين يحبون أصنامهم مثل محبة المؤمنين لله. ثم تأتي الجملة الثانية والذين آمنوا أشد حبا لله، المعنى أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لمن؟ للأصنام. لكن القول الأول هو ظاهر الآية، والقول الثاني كما يعني يلحظ أنه يحتاج إلى تقدير، والأصل في الكلام عدم التقدير. طيب انتهينا من الكلام عن معنى هذه الآية الكريمة.
شيخ
نعم،
الفرق بين قولين،
سم
الفرق بين قولين،
الفرق بين قولين، لا الفرق ظاهر. يعني هنا لاحظ القول الأول لما قلنا الله تعالى قال يحبونهم كحب الله، هنا القول الرابع أي أنهم يحبون، أي أن المشركين يحبون الأصنام، يحبون أصنامهم مثل محبتهم لله. ثم تأتي الجملة الثانية والذين آمنوا أشد حب الله، أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين إيش؟ لله. لأن أن محبة من الله خالصة ومحبة المشركين ماذا؟ مشروعة، فيها شوائب الشرك الشنيعة ونجاساتها. القول الثاني يقول أنه يعد قول مرجوحا، أنهم قالوا يحبونهم كحب الله، قالوا أي أن هؤلاء المشركين يحبون أصنامهم مثل محبة المؤمنين لله. ثم تأتي الجملة الثانية والذين آمنوا يحبون حب الله، أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين إيش؟ للأصنام. فالقول الثاني إذا نظرت إليه هو يحتاج إلى تقدير، والأصل في الكلام التقدير، وهذا هو تناقض. إيش وجه التناقض؟ لأن في الجملة الأولى يقول محبة المشركين للأصنام مثل محبة المؤمنين لله، يقول مثل، صح ولا لا؟ لما جاءت الآية الثانية تتمت الآية قال بالمثلية ولا بالتفاضل؟ بالتفاضل. إذا صار القول إيش؟ يعني ينقض بعضه بعضا. على كل نكفينا القول الراجح في هذه العجالة. الشرك هنا أو قبل هذا، يعني هذه الآية يعني كما ذكرنا هي من باب تفسير التحليل، وهذا بذكر إيش؟ بذكر الضد والمنافي. والشرك هنا يسمى شرك المحبة، وعرفنا أن المحبة التي تعتبر عبادة ما هي المحبة الجبلية الطبيعية، المحبة هنا تسميها أمة الدعوة ويسميها العلم محبة التألم، يعني محبة فيها جلال فيها تعظيم، محبة لا تنفك عن الخوف والتعظيم، هذه المحبة هي لله سبحانه وتعالى. وشرك المحبة يخرج من الله. لو نظرت إلى الآية الكريمة ونظرت إلى ما بعدها من الآيات تجد أن الآية بينت أن هؤلاء الذين أشرفوا بمحبة الله وحبوا أندادهم وأصنامهم مثل محبة من الله أنهم كفار خارجون عن الله. لما قال تعالى يحبون حب الذين آمنوا وشد حب الله، إلى أن قال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لا جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثم قال تعالى إيش؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا هو الشيخ. فحكم الله عليهم بالخلود في النار وعدم الخروج منها، فدل ذلك على أن هذا الشرك شرك أكبر مخلول اللي هو شرك المحبة. وهذا أمر أيها الفضلاء ينبغي أن يتنبه له علماء وسلف النصارى. تجد لما يتكلمون عن كلمة الإله يقول الإله هو المألوف المحبوب، فأجل وآكد وأعظم العبادات القلبية عبادة المحبة، عبادة المحبة، ولهذا هي بمنزلة الرأس من الجسد. ابن القيم لما تكلم عن الآية التي مرت بنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة قال المحبة بمنزلة الرأس، والرجاء الخوف من نزيلة الجناحين، فإذا قطع رأس الطير هلك. فالمقصود أن التأله والمألوف هو المحبوب، فأهل السنة يثبتون هذا أن الله تعالى هو المألوف، وكون سبحانه وتعالى المحبوب نحن نحبه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لما له من صفات الكمال والجلال، ولما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأنت لما تنظر إلى أسمائه تعالى أنه الرحمن الرحيم، أنه الرزاق، أنه الكريم، أنه الغفار، ونحو ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى، كلما تأملت في هذه الأسماء كلما زدت محبة الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني ألا هو أن أهل الإسلام يحبون الله تعالى لما أنعم عليهم من أنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عندنا الحديث الذي جاء في نهاية هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من قال، القول هنا يشمل اللفظ المعنى، قال يعني ايش؟ قالها مو فقط باللسان، يعني قالها لفظ المعنى، يعني قالها بلسانه وقلبه. والشخص اذا قال لا اله الا الله هذه تعد ماذا؟ تعد شهاده ام لا تعد؟ تعد شهاده، يعني لا يشترط ان نقول اشهد ان لا اله الا الله، كما قال احمد رحمه الله ذكر ابن القيم ثلاثة المسألة، فقال في الطرق الحكمية: لا يفتقر في صحة الإسلام أن يقول الداخل فيه أشهد، بل لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كان مسلما بالاتفاق. هكذا في الطرق الحكمية صفحة 13 يفيد. والإمام أحمد قال إذا قال فقد شهد، إذا قال فقد شهد. من قال هو كفر، إذن هم الآن من تفسير التوحيد وشهادة الله أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد. بما يعبد ما هنا اسم موصول يفيد العموم. فالإنسان أن يكفر بكل ما عبد من دون الله، أن يكفر وأن يتبرأ من جميع المعبودات التي هي دون الله عز وجل. فهذا شرط وهذا قيد لا بد منه. يبقى كلام العلم أن هذا يعني لما قال عليه السلام وكفر بما عبد من دون الله، وأن من تفسير التوحيد ومن تفسير لا إله إلا الله أنه لا بد من كفر بالطاغوت. الله تعالى قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى الكلام في مسألة الأمر فيها يسير، جملة وكفر بما عبد من دون الله أهو من باب عطف الخاص على العام، بمعنى أن كلمة لا إله أصلا يندرج فيها الكفر بالطاغوت، لكن خص ذلك لعظم شأنه. فبعض يقول هذا من باب إيش؟ عطف الخاص على العام، وإلا فالكفر بوعد من دونه داخل إيش؟ في كلمة لا إله إلا الله، مثل ما لما قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا يعتبر باب عطف إيش؟ الخاص على العام، لأن العمل الصالح يدخل في من ولا ما يدخل؟ نعم، العمل الصالح يدخل ولا ما يدخل في الإيمان؟ يدخل، لكن هذا من باب التخصيص للعمل الصالح. والبعض يقول لا، أن هذا قيد زائد وشرط إضافي، والنتيجة واحدة، المهم أنه لا بد من الكفر بالطاغوت والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي، نختم بهذا الباب، قال: لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله تعالى وحده، ومن الإقرار بذلك نطقا واعتقادا، ولا بد من القيام بعبودية الله تعالى وحده وطاعة لله وانقيادة، ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك، ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله ووالاتهم وبعضهم عن الكفر. لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل. إن جاء كلام رحمه الله. طيب، هنا في قوله صلى الله عليه وسلم وحسابه مع الله عز وجل، باعتبار ماذا؟ أنهم إذا قال له الله وكفر بعبد الله حرم ماله ودمه وحسابه الله تعالى، يعني الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، فنحن ما لنا إلا الظاهر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر. قال المصنف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن تفسير التوحيد وشهادة الله يأتي تفصيله وبيانه في الأبواب القادمة، إما كما قلنا بأن يذكر ما تحت اللفظ المعنى أو بذكر الضد والمنافي.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
فنشرع في هذا الباب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أحب أن أذكر بالمسألة السابقة التي مرت بنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، من باب استكمال المسألة وهي ما جاء في قضية البراءة من المشركين. وقلنا في الدرس الماضي أنه لا بد من البراءة من الشرك وأهله، وليس كما يقول بعض أننا نتبرأ من الشرك والكفر دون المشركين والكافرين، لا بد أن نتبرأ من الكفر والشرك والذين تلبسوا بالكفر أو بالشرك أو النفاق. وآيات القرآن في هذا كثيرة معلومة، لكن نذكر بشيء منها، بل إن هذه الآيات التي سنورد شيئا منها نجد أنها يعني يبتدئ فيها البراءة من المشركين قبل براءة من شركهم ومن معبوداتهم. فمثلا عند قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قال عز وجل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، تأمل، قال وأعتزلكم، فأعلن وأظهر اعتزاله للمشركين وقدمه على اعتزال معبوداته، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أيضا في سورة الكهف لما ذكر الله تعالى هؤلاء الفتية الذين آمنوا أهل الكهف قال تعالى في شأنهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فقدم اعتزالهم للمشركين على اعتزال تلك المعبودات. أيضا في سورة الممتحنة قال تعالى عن إبراهيم قال عز وجل إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فقدم البراءة من المشركين على البراءة من معبوداتهم وما أعلم. هذا الباب الذي عقده المؤلف باب من الشرك. في آخر الباب الماضي قال الشيخ المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قال وشرح هذه الترجمة، يعني تفسير التوحيد وشهادة الله، قال وشرح هذه الترجمة وتفسيرها ما بعدها من الأبواب. فهذا الباب مما فيه بيان وبسط وتفصيل لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ باب من الشرك، من هنا تبعضية كما لا أخفى، من الشرك أي من الشرك الأصغر، فلبس الحلقة والخيط ونحوهما هو شرك أصغر كما سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. والحلقة هي كل شيء يكون على هيئة مستدير، كل شيء استدار من معدن ونحوه لرفع البلاء ودفعه.
اللام هنا لام التعليل لرفع البلاء أو دفعه، فهو يلبس الحلقة والخيط، يلبس الحلقة والخيط من أجل أن يرفع البلاء أو أن يدفعه. ورفع البلاء هو بعد نزوله ودفعه قبل نزوله، فرفع البلاء هو من باب العلاج والدفع من باب الوقاية. فرفع البلاء قلنا قبل ولا بعد؟ بعد، نعم. والدفع قبل وقوعه. والبلاء قد يكون عينا أو حسدا أو فقرا. المسألة الثانية في هذا الموضوع كما قلنا هذا هو تفسير التوحيد الآن، بمعنى بذكر ما تحت اللفظ المعنى أو بذكر الضد والمنافي.
ضد المنافي،
ما رأيكم مثال المتن؟
ضد المنافي،
نعم. باب من الشرك إلى آخره، أو بذكر ماذا؟
ضد،
نعم، بذكر الضد والمنافي، وبضدها تتبين الأشياء. وهنا بدأ المؤلف رحمه الله بدأ بالشرك الأصغر انتقالا من الأدنى إلى ما بعدها. ننتقل بعد هذا إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الأسباب. فهؤلاء الذين يلبسون ويتخذون الخيط أو يتخذون الحلقة من أجل رفع البلاء ودفعه، هم يظنون أن ذلك سبب في دفع العين أو الحسد أو رفعها. فيجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن أهل السنة والجماعة يثبتون أسباب، وهذا قد مر بنا في حديث 70,000 الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يتوبون على ربهم يتوكلون. فالمقصود أننا أهل السنة نثبت الأسباب، لكننا معشر أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسباب، وسط في باب الأسباب بين من غلا وبين من جفا، بين من غلا في الأسباب وجعل الأسباب مبدعة وخالقة، وجعل الأسباب تستقل بنفسها في حصول المطلوب وهم الفلاسفة، وبين الفريق الآخر الذي يقابل ذلك الذين عطلوا الأسباب وألغوا الأسباب من أمثال الجبرية ونحوهم. فنحن نثبت الأسباب. لما نثبت الأسباب ونقول مثلا الدعاء سبب الاستجابة، الأكل سبب الشبع وإلى آخره، إذا أثبتنا الأسباب خالفنا من؟ خالفنا الجبرية، لأن الجبرية يعطلون ويكون الأسباب. وإذا قلنا إن السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب، بهذا نكون خالفنا من؟ الفلاسفة. فالسبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب، ما معنى هذا؟ يعني الآن الدعاء هو سبب ايش؟ في الاستجابة، لكن هذا الدعاء لا يتحقق أو لا تتحقق الإجابة إلا بماذا؟ إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وكذا أيضا بالنسبة للأسباب الدنيوية، فكما يمثل أهل العلم عندما يقولون مثلا النار سبب الإحراق، فالنار هي سبب الإحراق، لكن النار لا تستقل بنفسها في حصول المطلوب، فتجد هناك أشياء لا تقبل الاحتراق، أليس كذلك؟ لا بد أن يكون المحل قابلا. وكذا أيضا لا بد في الجملة من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. إذن نخلص من هذا إلى أن أهل السنة يثبتون الأسباب، وأنه وسط في هذا الباب بين الذين غلوا في الأسباب فجعلوها مبدعة وخالقة ومستقلة بنفسها، وبين من أنكرها وعطلها. الأمر الثاني فيما يتعلق بالأسباب، وهذا أمر مهم يتعلق بهذا الباب والذي يليه، أننا في الأسباب أيها الإخوة علينا أن نتعاطى الأسباب الشرعية التي موردها الشرع، وكذا أيضا قد أذن لنا في الأسباب الكونية القدرية التي موردها التجربة والبرهان. فالدعاء سبب الاستجابة، الدعاء سبب شرعي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأيضا عندنا الأسباب الكونية، وإن شئت تقول الأسباب المادية أو الأسباب القدرية، فهذه
هذه الأسباب لنا أن نتعاطاها ومأذون لنا فيها ما دام هذه الأسباب موردها التجربة والبرهان. هذا أمر. والأمر الثاني فيما يتعلق بالأسباب أننا نتعاطى الأسباب ومباشر الأسباب، سواء كانت أسبابا دينية كالدعاء أو أسبابا دنيوية كالسعي في اكتساب الرزق، نباشر هذه الأسباب لكن لا نعتمد عليها، لا نعتمد عليها، وإنما نعتمد على الله. الاعتماد والتعلق والالتفات إنما هو لله سبحانه وتعالى. فهذا هذان أمران لا بد منهما، أن نفعل الأسباب وماذا ونعتمد على الله. وهذا تجد الله في النصوص الشرعية عندما يقول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، هذا من باب فعل الأسباب ومن باب تعاطي الأسباب. لما قال صلى الله عليه وسلم واستعن بالله هذا كما لا أخفى من باب التوكل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المقدمة المهمة، ننتقل إلى الحديث بإيجاز عن حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يمكن أن نقول بإطلاق أو عند يعني عموما أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما أن ذلك شرك أصغر، أن ذلك شرك أصغر. فالذين يعني يتخذون على أعناقهم أو على دوابهم أو على أطفالهم أو على سياراتهم أو يجعلون ذلك على مدخل السيارة مقدمة السيارة عفواً، عندما يتخذون حلقة من صفر أو يتخذون ما يعني حدوة فرس أو نحو ذلك أو شيئا من الخرز أو شيئا من الجلود ويعني يريدون بذلك دفع العين أو الحسد، هذا يعد شركا، يعد شركا أصغر. لما كان شركا أصغر؟ لأن في ذلك التفات وتعلق بغير الله، هذا أمر. والأمر الثاني أن في ذلك فعل لسبب ليس شرعيا ولا قدريا مباح. فلاحظ الآن اجتمع فيه أمران، أن فيه التفات وتعلق بغير الله عز وجل، والأمر الثاني كل إنسان مثلا يضع خيط على عنقه، هذا الخيط ما هو لا ثبت لا بالتجربة ولا بالبرهان ولا بالعقل أن هذا الخيط الذي يجعله على عنقه يدفع عنه العين أو يدفع عنه الحمى، وإنما هو وهم، هذه أوهام ومن تزيين الشيطان. فهذا يعني مما ينبغي أن نتنبه إليه، لكن كما أيضا ينبغي أن نتنبه أن هذا شرك أصغر. لكن إذا اعتقد الشخص أن هذا الخيط أو هذه الحلقة التي علقها على عنقه أو على دابته أو على طفله أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر. فيجب أن يتنبه إلى أن الحكم عند الإطلاق وفي الأعم الأغلب أن الذين يتخذون هذه يعني هذه تلك الحلق أو تلك الخيوط غالبا تجد أنهم يعتقدون أن النفع والضر بيد الله، لكن يظنون أن ذلك إيش؟ أن هذا الخيط سبب. فنحن قلنا ليس كذلك، هذا الخيط عندما يظن أنه سبب ويلتفت إليه هذا شرك، هذا شرك أصغر، بل على الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. لهذا تجد من عبارات أهل العلم أنهم يقولون الالتفات إلى الأسباب شرك. الالتفات ايش معنى الالتفات؟ أن يلتفت يعني أن يتعلق، يكون هناك نوع من التعلق والاعتماد، هذا شرك، هذا شرك. فكيف إذا كان السبب محرما ويعتمد عليه ويلتفت إليه يكون الأمر أشد وأعظم. هذا ما يتعلق بحكم هذه لبس الحلق والخيط. نأتي النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله. أورد قول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذه الآية الكريمة جاء قبلها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم، أي أخبروني فهذه الآية جاءت في مقام الاحتجاج بالربوبية على تقرير الإلهية. فالله سبحانه وتعالى يحتج على المشركين المقرين بأن الله تعالى الرب الخالق الرازق المدبر، يحتج عليهم بهذا من أجل أن يقروا ويعترفوا بأنه سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له. هذا ما يتعلق بهذه الآية. وعلى كل يعني قد يقول قائل هذه الآية الكريمة جاءت في مشرك العرب الذين تلبسوا بالشرك الأكبر، والذي قرره الشراح أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما شرك أصغر. فقد يشكل على بعض هذا أن الآية في الشرك الأكبر ولبس الحلقة شرك أصغر، فيعني يجيب ما يجيبها العلم أن سلفنا الصالح يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر، يستدلون بها على ماذا؟ على الشرك الأصغر. ولا يعني أن الشرك الأكبر يعني يساوي الشرك الأصغر، بل بينهما قدر مشترك. فالشرك الأكبر فيه تعلق بغير الله، والشرك الأصغر فيه تعلق بغير الله، وإن كان هذا التعلق يتفاضل أو يتفاوت. فالشرك الأكبر عندما نقول أن الشرك الأكبر منه ما هو تعلق بغير الله، هو تعلق بغير الله لأنه يعتقد أن غير الله ينفع ويضر، هذا شرك أكبر. لكن في الشرك الأصغر هو التفات وتعلق بغير الله مع اعتقاده ماذا؟ أن الله تعالى هو المألوف وأن الله تعالى بيده النفع والضر. فهذه الآية الكريمة لما قال تعالى عن هذه المعبودات قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا تقرر أن النفع والضر بيد الله فإذا يجب أن يلتفت إليه سبحانه وتعالى ولا يتعلق إلا به عز وجل. عندنا حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة مصر قال ما هذه؟ هذا استفهام، يحتمل أن يكون استفهام استفصال ونكون استفهام إنكار. والذي يظهر من سياق الحديث أنه عليه الصلاة والسلام استفهم من باب الإنكار، من باب الإنكار على هذا الرجل. فقال الرجل من الواهنة، ظن الرجل أنه عليه الصلاة والسلام يعني يستفهم من باب الاستفهام بمعنى الاستفصال، فقال إنما اتخذته من الواهنة أي من أجل دفع الواهنة. والواهنة مرض يعني يعرض للإنسان ويصيبه بالوهن، وقال إنه يعني عرق يعني يورث ألما. وعلى كل هو اتخذه من أجل أن يدفع هذا الوهن وهذا الوجع. فجاء التغليظ بقول عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فهؤلاء الذين يتخذون تلك الخيوط أو تلك الحلق هم يريدون العافية، فهم يعاملون بنقيض خصهم، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي هذا وعيد شديد وتغليظ أن من فعل ذلك فقد انتفى عنه الفلاح بالكلية. يبقى معنا هنا أيها الإخوة إشكال يرد أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن هذا الرجل قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فنفي عنه فلاح بالكلية لو مات على ذلك. ولا ينفى الفلاح بالكلية إلا عن الكافر، عن الكافر. ولهذا استدل العلماء مثلا بقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، لما نفي الفلاح عن الساحر بالكلية على كفر الساحر. فالمقصود أن الآية الكريمة عفوا من هذا الحديث نفى الفلاح بالكلية، فأشكل ذلك وعلى ماذا؟ على بعض طلبة العلم من جهة ماذا؟ من جهة أن لبس الحلقة شرك أكبر أم شرك أصغر؟ أنه شرك أصغر، فكيف ينفى عنه الفلاح بالكلية ولا ينفى الفلاح بالكلية إلا عمن تلبس بالشرك الأكبر؟ لأن الشخص إن كان عاصيا أو متلبسا بشرك أصغر له نصيب من الفلاح، لأن ماله لماذا؟
صاحب الشرك الأصغر أو صاحب الكبائر مآله في الأخير الجنة، له نصيب من هذا الفلاح. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ لا سيما يعني مما يزيد الإشكال أن في بعض روايات الحديث أن الذي اتخذ الخيط من الواهنة أنه عمران رضي الله عنه الصحابي الجليل. فأجاب العلماء بأجوبة فقالوا يعني إما نقال هذا من نصوص الوعيد ما بلحت أبدا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت، هذا يعني يمكن أن يقال. والجواب الآخر أن يحمل قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا فيما يتعلق بمن إيش من اتخذها معتقدا إيش أنها تنفع وتضر بذاتها. عرفنا أن لبس الحلقة شرك أصغر وقلنا لكن قد يصل إلى حد ماذا؟ قد يصل إلى حد الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا الخيط ينفع ويضر إيش بذاته. فيحمل تحمل هذه الرواية على فإنك لو ما أفلحت أبدا فيما لو إيش وصل به الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يعتقد أن هذا الخيط الذي جعله من أجل دفع الواهنة إذا اعتقد أن هذا الخيط هو الذي ينفع بذاته. وهذا التقرير الذي سمعناه تشهد له رواية جاءت عند الخلال في السنة، جاء عند الخلال في السنة أن عمران بن حصين رضي الله عنه عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه جاء عنه موقوفا أنه قال ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير الفطرة. لو مت وأنت لو مت على إيش على هذا الخيط الذي علقته من الوعنة، لو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير الفطرة. هذا جاء موقوفا عن إيش عن عمران، وهذا الموقوف له حكم الرفع، له حكم الرفع لأن جميع المحققين يقولون أن الصحابي إذا قال لمت على غير فطرة إذا جاء هذا التعبير لمت على غير فطرة يكون له ماذا؟ له حكم الرفع. هذا الأثر أخرجه الخلال في السنة في المجلد الخامس صفحة 64 والله أعلم. قال المصنف رحمه الله الشيخ قال أنا فيه شاهد لكلام الصحابة هذه المسائل المهمة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم هو شاهد لكلام الصحابة يبدو أن المؤلف رحمه الله يقصد كلام مسعود، كلام مسعود رضي الله عنه، كلام مسعود الذي يستدل به على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر ما جاء في قوله رضي الله عنه لا من أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس وهذا من كبائر الذنوب، والحلف بغير الله وإن كان صادقا شرك أصغر. واضح هذا الكلام؟ هذا اللي يبدو والله أعلم. يأتي معنا حديث عقبة بن عامر الذي سمعناه، هذا الحديث حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا الحديث له قصة مذكورة عندكم في الشروح، وهو أن نفرا أن رهطا جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه فبايع تسعة ولم يبايع العاشر فسألوا عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إن عليه تميمة، فقام الرجل وأدخل يده فقطعها فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له الحديث. فالحديث له قصة كما سمعنا. هنا قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة، وهذا يريد أن التمائم أن التمائم كلها ممنوعة كما سيأتي تفصيله الباب الذي يليه. فتميمة جاءت نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من تعلق تميمة، والتعلق هنا يجمع بين أمرين، أن يعلقها على عنقه هذا من جهة الظاهر، وأن يتعلق القلب بها، أن يتعلق القلب بها، فهناك تعلق والتفات لهذه التميمة. فمن تعلق أو من علق تميمة جاء الوعيد هنا الشديد فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه. هو الآن لماذا اتخذ التميمة؟ اتخذها من أجل أن يتم أمره من جهة الشفاء، من جهة رفع الفقر أو دفع العين، فعومل بنقيض خصه فلا أتم الله له. والمعنى أن هذا دعاء عليه أن الله تعالى لا يتم أمره ويكون أمره في نقص وخسران.
كذا أيضا الجملة التي تليها من تعلق ودعة. والوداع هو يعني ما يكون عند البحر من ما يشبه الصدف ونحوه، فكانوا يتخذون هذه الوداع من أجل اتقاء العين. فجاء أيضا الوعيد فلا ودع الله له، يعني ليس له دعة ولا استقرار ولا طمأنينة. أثر حذيفة الذي سمعناه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، خيط من الحمى من هنا تعليلية، يعني خيط من الحمى من أجل دفع الحمى. فحذيفة رضي الله عنه قطعه وتلا الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، كما قال ابن عباس قال تسألهم من خلق السماوات والأرض وهم يعبدون غيره. فهذه الآية في مشرك العرب، لكن كما سبق المرة بها أن السلف الصالح يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فصاحب الخيط هذا هو من أهل التوحيد من أهل الإسلام، لكن وقع في شيء من التشريك الذي لا يخرج من الله عندما اتخذ خيطا من الحمى. أما مشرك العرب فعندهم توحيد الربوبية، لكن عندهم شرك في الإلهية ينقض توحيدهم ويبطله. وفي هذا الأثر ما يؤكد على علينا وعليكم أن على الشخص أن يبادر إلى تغيير المنكر على وفق ما تقتضيه الشريعة وعلى وفق قاعدة المصالح والمفاسد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.